إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إخواني في الله وأخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وسرني سرورا عظيما أن يجمع بيني وبينكم هذا المجلس المبارك وهذا الحفل الكريم، وسررت جدا إذا أزور الكويت وأهلها، لأجلي كنت أسمع عن الكويت أن الكويت وصلت الفساد والتبرج والسفور أشد من أمريكا، ولكن والحمد لله ولله الحمد وله الشكر والمنة والفضل. زرت الكويت السنة الماضية مرتين وهذه السنة مرة ثالثة، الحمد لله الخير كثير، وأنتم تحتاجون إلى قليل من السعي. وهذا الجمع الكريم يدلنا دلالة واضحة أن فيكم قبولا للدعوة السلفية والحمد لله، وهذا من أبرز العلامات وتباشير الخير. إخواني في الله، الموضوع الذي أتحدث فيه أمامكم الليلة هذه هو موضوع خطير الشان، والخطير بمعنى الحديث في لغة اليوم المعاصرة بمعنى يعني مضر، وفي اللغة القديمة بمعنى عظيم الشان، ويحتمل المعنيين، لأن البدعة مضر للمسلمين ولدينهم إلى أبعد الحدود، والاستلاء عن البدعة هذه مهمة لكل مسلم ومسلمة. إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع لهداية بني آدم ولهداية الثقلين حتى لا يبتدعوا دينا من عند أنفسهم، بل يسلكوا مسلك الأنبياء والمرسلين ويسلكوا مسلك الوحي ويختاروا تلك الطريقة التي اختار الله تبارك وتعالى لعباده في قديم الدهر وحديثه، ألا وهو دين الإسلام الصحيح الذي لا يكون مشروبا بأي نوع من أنواع البدع والخرافات. ولكن البدعة يا إخواني في الله إذا دخلت في دين الإسلام تفسد المسلمين ودينهم. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين من البدعة، ومن ذلك الحديث الوارد في خطبة الحاجة التي نقرأ تلك الخطبة في جميع مناسباتنا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكلمة الشر صيغة من صيغ اسم التهديد، لأنها كانت في الأصل الشر فخفف فصار الشر. فمعنى ذلك أن البدعة الشر الأمور وأضر للمسلمين ولدينهم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة. ما هناك بدعة حسنة، جميع البدع سيئة وضلالة. وهذه قاعدة كلية رسمية نبوية ومرسومة نبوية، ما هناك أي استثناء، كل بدعة ضلالة. والكل في هذا الحديث، في هذه الكلية، كل استغراقي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن كل فرد من أفراد البدعة فهي ضلالة، كل بدعة ضلالة. ومن هنا عرفنا أن بعض أهل البدعة قسموا البدعة إلى نوعين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، تمهيدا لتحسين بدعهم، وتزيينا لها، وترويجا لها في صفوف المسلمين وعقائدهم. فدلنا هذا الحديث وهذه الكلية النبوية وهذه القاعدة التي بنيت على الوحي السماوي، بينت لنا هذه القاعدة على أن هؤلاء على ضلال مبين، وأن هؤلاء قاعدتهم من قواعد الإفساد والفساد. فلا توجد هناك بدعة تسمى حسنة، فكل بدعة ضلالة، وكل بدعة سيئة. فلا توجد هناك بدعة حسنة، فلا توجد بدعة على وجه الأرض إلا وهي بدعة سيئة في قديم الدهر وحديثه، حتى لو كان قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الأنبياء السابقين. فكل البدع أحدثها المحدثون والمبتدعة مما تتعلق بدين الإسلام فهي كلها بدع ضلالة، وليس فيها شعبة من الحسنى، والحمد لله. فهذا يدل على ضرر البدعة في الدين والابتداع في الدين، لأن البدعة يا إخواني في الله تخريب للدين وتحريف للدين، لأن الدين قائم على الوحي السماوي وعلى النور الذي نزل من الله تبارك وتعالى على لسان رسله وأصفيائه وأنبيائه. ولكن البدعة من مخالات البشر، من آراء الناس، من أكلفة البشر، وهي تصادم الشريعة الغراء وتصادم السنة الغراء. فإذا جاءت البدعة ارتفعت السنة، فلا يمكن الجمع بين الرب والنور، ولا يمكن أن تستقر المختلفات في مكان واحد، ولا يمكن أن تجتمع الظلمة والنور، كما لا يمكن الحياة والممات. فالبدعة لا تجتمع مع الدين إطلاقا. فإذا دخل البدعة في الدين أفسد الدين وأهله. هذا من آثار البدعة. إخواني في الله، البدعة من مادة بدعة، وكلمة الباء الباء والدال والعين تنبئنا وتشعرنا عن كل ما ظهر وحدث على غير مثال سابق. هذا في اللغة العربية، وقد فسر أئمة اللغة البدعة على هذا المعنى. تجدون هذا المعنى في الكتب القديمة لأئمة اللغة، ككتاب أدب للفارابي اللغوي، غير الفارابي الكاتب، غير الفارابي الفيلسوف، الفارابي اللغوي، وكذلك عند الأزهري في تهذيبه، وكذلك في القاموس، وفي لسان العرب، وفي غيرها من الكتب العربية، وكذلك في كتب التفسير، وفي كتب شروح الأحاديث، تجدون هذا المعنى للبدعة.
أما في الشريعة الإسلامية وفي مصطلح الشرع إذا قلنا البدعة كلها ضلالة فنقصد لذلك أن كل ما يحدث ويبتدع في دين الله تبارك وتعالى على وجه التقرب إلى الله عز وجل على إرادة الثواب من الله عز وجل فهذه بدعة سواء كانت عقيدة أو عملا أو قولا فكل هذه بدعة وهي ضلالة ليس فيها حسنة. والبدعة إخواني في الله قد تكون بدعة أصلية كالميلاد والأعراف على القبور مثلا والطواف على القبور والاستغاثة بأهل القبور هذه كلها هذه بدعة ولكن هذه بدعة أيضا وكفر أيضا لأن البدعة قد تكون مجرد الحس والفجور وقد تكون البدعة مكفرة يخرج الإنسان من الملة كالاستغاثة بأهل القبور وكالقول بسلك القرآن وكالقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال هذه بدع بدع كلامية بدع جهمية بدع ماتريدية بدع أشعرية وفي نفس الوقت هي كفر بالله لأن هذا تأثير محض وتشبيه لله تبارك وتعالى بالمعدومات المحضة وبالممتلعات البحتة فالبدعة قد تكون أصلية كهذه البدعة وقد تكون بدعة إضافية كالدعاء بعد الفريضة بهيئة الاجتماع الناس يصلون مع الإمام وبعدما يصلون مثلا يجتمعون والإمام والمأمومون يرفعون أيديهم ثم يدعون بالهيئة الاجتماعية فإذا ينتهي الإمام ينتهي المأمومون كما نرى ذلك في كثير من البلدان الإسلامية بل في كثير من بلاد الشرق من بلاد الأتراك وبلاد الأفغان وبلاد باكستان وبلاد بورما وبلاد بغلاديش وبلاد بوسان وكذلك بلاد الهند فيه من البدع بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلوات بعد الرواتب يصلون الفريضة بعد ذلك يصلون الصلاة في المساجد والناس ينتظرون الإمام بعد ذلك الإمام يستقبل القوم ولكن لا يستقبل بعد صلاة الفريضة ثم بعد ذلك يدعون بهيئة الاجتماع وكذلك يدعون بعد صلاة الجنازة يقرؤون سورة الفاتحة ويقرؤون سورة الإخلاص لكن في صلاة الجنازة ما يقرؤون فقلبوا الشريعة نحن مأمورون بأن نقرأ سورة الفاتحة وسورة معها في داخل صلاة الجنازة لكن ماذا يفعلون هم ما يقرؤون سورة الفاتحة في صلاة الجنازة فابتدعوا أمرا آخر فبعدما يسلمون يفرغون من الجنازة يجلسون وبعد ذلك يدعون للميت في هيئة اجتماع فهذا الدعاء بهذه الكيفية وبهذا القلب من البدع الإضافية لأن أصل الدعاء مشروع ولكن إذا كيفتها بكيفية معلومة من عند نفسك أيها المسلم وإذا ابتدعت لها صفة خاصة يا عبد الله وتلك الصفة لم تكن في عهد الرسالة صلوات الله وسلامه على صاحبها فأنت ابتدعت بدعة إضافية ويشملك اسم المبتدع فهذا نوع من أنواع البدعة الإضافية نعم يا إخوان هناك تقسيم للبدعة على مستوى المعنى اللغوي فقد يمكن هناك بدعة حسنة بهذا المستوى بمعنى البدعة اللغوية بحيث لا يتعلق لها تعلق بالشرع كما ورد لغة على مستوى اللغة في كلام عمر بن الفاروق رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الثاني حيث قال عن جمعه الناس على التراويح وعلى إمام واحد وعلى قيام الليل في ليالي رمضان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعمة البدعة هذه فهذه كلمة نعمة البدعة لا يقصد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه بهذه الكلمة انه ابتدع في دين الله تبارك وتعالى بدعه حسنه معاذ الله وحاشا وكلا، بل يقصد ان هذا الامر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر خشيه ان يفرض القيام الليل على المسلمين ثم لا يفيقون، وكان وقت نزول الوحي، فلما انقطع الوحي والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى لا مجال هناك للزياده في الدين حتى يكون قيام الليل فريضه على الناس. فجمع الناس قال نعمة البدعة هذه، يعني ما احسن هذا العمل، فهناك نعمة وهذا الحسن، الحسن اللغوي صرح بذلك الشيخ الاسلام رحمة الله عليه والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والارض وغيره. اما تقسيم البدعة الى الحسنة والسيئة فهذا تقسيم باطل، صرح بذلك الملا علي القاري رحمه الله، وكذلك من يسمى في الهند بمجدد الألف الثاني الشيخ سرهندي، وصرح بذلك الشاول الله رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم أن البدعة الشرعية المصطلح عليها لا تكون حسنة، ما فيها التقسيم إلى الحسنة والسيئة، بل كل بدعة ضلالة وكل بدعة سيئة. فلهذا يا إخواني في الله وردت عدة أحاديث المرفوعة المحكمة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحذير المسلمين عن الابتداع في الدين وعن البدعة في الدين، لأن البدعة تقلب الشريعة، تخرب الدين، تبدل الدين كما فعل اليهود والنصارى في دينهم. لأجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، وكلمة هذا تدل دلالة قاطعة على أن البدعة المنهية هي البدعة المصطلح عليها التي تكون في الشرع، وهي ما يعبر به عنها بعض أهل العلم أنها طريقة محدثة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه تبارك وتعالى. هكذا ذكر هذا التعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه المعروف الاعتصام. وبعضهم قالوا هي الطريقة التي أحدثت في الدين بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. فكلمة في الدين في هذا الحديث تنبئنا عن هذا التعريف. فمن أحدث في الدين مما ليس عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمل وأي قول وأي عقيدة إذا لم تكن عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليها تابع الوحي من الكتاب والسنة الصريحة الصحيحة، فهي بدعة الدين، سواء تتعلق بأمر العقيدة أو تتعلق بأمر الأقوال أو تتعلق بأمر الأفعال، فكل هذه من البدع المضلة، وهي تخريب في الدين، وهي تبديل للشريعة الإسلامية وقلب للحقائق السماوية. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي شك عمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ما الكلمة الشركية؟ ومن إذا وقع في حيز الشرك، كلمة من شرطية، إذا وقع في حيز الشرك ولها جزاء فهذا نفس صريح في العموم. فكلمة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن ابتدع في العقيدة فتلك العقيدة رد على صاحبها، مردودة على صاحبها وصاحبها مردود. وكذلك أي قول وفعل إذا كان بدعة فهو مردود على قائلها. ولذلك من سيما السلف الصالح ومن خصائص أهل السنة والجماعة ومن صفات خاصة لأصحاب الحديث وأهل الحديث والغرباء والطائفة المنصورة والفرقة النادية، من خصائصهم أنهم يعتقدون في كل قول وفعل لم يثبت من الصحابة أنه بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. صرح بذلك الحافظ عماد الدين بن كثير صاحب تفسير القرآن العظيم المعروف بابن كثير المتوفى سنة 774، صرح بذلك في تفسيره للقرآن العظيم في تفسير قوله تبارك وتعالى، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذا من سماع أهل الحديث وسماع فرقة النافية. إذا تريدون أن تنجوا في الدنيا والآخرة، إذا تريدون أن تكونوا من فرقة النافية، وإذا ترغبون أن تكونوا من الطائفة المنصورة، فيكون سماكم هذا، وتكون من علاماتكم الباردة أن أي قول وفعل وأية عقيدة لم تثبت من الصحابة فاجتنبوها، فهي بدعة. لأنه أو لأن تلك العقيدة أو لأن ذلك العمل أو لأن ذلك القول لو كان يقرب إلى الله عز وجل، لو كان فيه ثوابا لبادر إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك خير إلا وبين، ولم يترك شر إلا وبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا الاستدراك عليه. ومن هذا من آثار المبتدعة والبدعة أنهم يستدركون على صاحب الشريعة. لأن أي مبتدع إذا يبتدع في دين الله عز وجل فهو مستدرك على منصب الرسالة، ومجدرع مستخف مستهدئ لمنصب الرسالة الرفيعة. لأنه يلزمه أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا البر وترك هذا الأمر الخيري وأنا أستدركه عليه، وهذا لا يمكن أن يصدر لمسلم. لذلك أن البدعة يا إخواني في الله، البدعة لها أضرار كثيرة جدا، وهذه من الأضرار. ومن تلك الأضرار والآثار السيئة والنتائج الوخيمة التي نعانيها، وهي فرقة المسلمين أحزابا وجماعات، وهذه من أسباب كثرة البدع. لما لم تكن بدعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يحملون طريقة واحدة، يسلكون سبيل المستقيم، صراط الله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وكانوا أنصارا ومهاجرين، لم يكن هناك نعرة جاهلية، ولم يكن هناك انتماء إلى شك لأجل ازدياد البدع، ولم تكن هناك فرقة ولا فرق باطلة. ولما حدثت الفتن والبدع فقال أهل السنة الآن عليكم أن تنتبهوا، لا تقبلوا أي حديث على عواهره، ولا تتحملوا الأحاديث من كل شك من كل ما هب وضب. انظروا في الرجل الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي عقيدته وما هو منهجه، وهل ينتسب إلى السنة وإلى السلفية أم لا؟ قال الإمام ابن سيرين رحمه الله فيما روى عنه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بإسناد كالجبل الشامخ، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم لننظر إلى أهل السنة فنأخذ حديثهم، وننظر إلى أهل البدع فلا نأخذ حديثهم. لأن أهل البدع إذا تتلمس عليهم وإذا جلست عليهم وأثنيت إليهم وأكثرت جماعتهم وسجلت اسمهم في بطاقاتهم فأنت أكثرت جماعتهم ووقرتهم، وربما يؤثرون عليك ويخرجون عليك عقائدهم، لأن الإناء يترشح بما فيه. فإذا جلست مع السنين تعيش مع السنة، وإذا جلست مع البدعين تعيش مع التعطيل، تعيش مع الإرجاء، تعيش مع الخروج، تعيش مع خلق القرآن، تعيش مع إنكار العلوم، تعيش مع الاتحادية، تعيش مع الحلولية، تعيش مع الزندقة والانحلال، وتعيش مع التجمعات السنة والرافضة وكذلك المستشرقين، أمشاج والمشكلات والتجمعات، هذا من آثار البدع يا إخوان. ولا نعمة ما قاله بعض الشعراء، وهذا هو التمييز بيننا وبين أهل البدع. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نحن رأينا في أهل البدع أنهم يبغضون طلب هذه الأمة، ويكرهون أتباعهم ويتعانون فيه وفي عقيدتهم، وبجانب الآخر يعظمون المتكلمين ويبجلون المعتزلة والجهميين ويثنون على عقولهم الفاسدة ويبجلون خرافاتهم ويعظمون هؤلاء الذين تسموا بالأولياء وهم في الحقيقة أولياء الشياطين. أرسال ابن عربي يقول هذا الشيخ الأكبر، مع أنه ربما يكون الشيخ، وكذلك عبد الكريم الجهلي وكذلك الحلاج وابن خالد صاحب الطائية المشهورة التي تكتظ بالضلال والانحلال والإباحية. يقول الذهبي رحمة الله عليه: فإذا لم تكن فيها طهر فما في الدنيا طهر. وقال عن خصوص ابن عربي: الإمام الذهبي ناقد الرجال عالم من أعلام الإسلام، قال في خصوص ابن عربي: فإذا لم يكن فيه كفر فما في الدنيا كفر. وكان بجانب ذلك يعظمون ويبجلون المستشرقين الكفر اليهود والنصارى الذين هم أخبث من الخنازير والقردة. ولذلك لما أراد الله تبارك وتعالى مسهم بالقردة والخنازير، لأن القردة والخنازير أشبه شيء باليهود والنصارى، وهذا هو الطابع المناسب لهم، لأنه أخبث أمره من عندهم تخرج الفتة وفيهم تغوص. ولذلك قال كثير من السلف: من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى. ونرى ذلك بين متكلمين في هذه الأمة، وبين علماء السوء في هذه الأمة، وبين رهبان في هذه الأمة، وبين النصارى واليهود صلة وثيقة ومصاهرة وأخوة، سبحان الله. فلذلك نرى هناك مؤتمرات وأنبياء واجتماعات هم صوروا بدون حياء من العباد ولم يغرب العباد، يجلسون هناك راشدون خبيث، هناك يهودي قسيس عدو الله وعدو رسوله، ويقول نحن نتشاور في الإسلام. سبحان الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله ولله في خلقه شؤون. أين هذه العقول؟ إذا اجتمعنا مع القساوسة ومع اليهود والنصارى وتعاتبنا معهم ولينا الجانب معهم، فهل هم يفيدون في الإسلام ولا يخربون الإسلام؟ وهناك أنبياء وهناك محاضرات ومؤتمرات ما بدأت إلا بكلمات الخصوص والأفاق لهم بغاية التبديل وبغاية الإكرام والإعظام لهم، فهل هذا من دين الله شيء؟ فهذه كلها من آثار البدع، من آثار الخرافات، ومن تلك الآثار السيئة ما قاله ابن رشد: أصغوا يا عباد الله، استمعوا إلى ماذا يقول ابن رشد. ابن رشد الحفيد الفيلسوف المضطرب في عقيدته، وهناك ابن رشد الجد، لا أقصد هذا، لا أقصد ابن رشد الحفيد الفيلسوف. يقول ابن رشد، الله أكبر، وهو يذكر التحريفات في الدين، وفي سند الرد على الغزالي القديم، ما هو غزالي نسر؟ غزالي نسر حاك غزالي الأول، أتواصوا به بل هو قوم طاغون. نحن ما نقول أن للغزالي حسنات، فلليهود ممكن حسنات وللنصارى يمكن حسنات. الغزالي خرب الدين وحرف الدين، فحين النقد ما ينبغي لنا أن نذكر حسنات هذا الرجل. الغزالي يذكر بالسنة، يسخر باللحية، يسخر بتكثير الصوت، يسخر بالنساء المحتجبات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. النساء الكريمات اللاتين أكرمهن الله تبارك وتعالى بالعفة والإكرام والتحجب والحياة، فهذا الغزالي يسخر من هؤلاء النساء. أما النساء الساترات والنساء اللاتين لا حياء عندهن، فهذا الغزالي يبجلهن ويعظمهن. ثم الغزالي رأيت أنه انتهر عصره أمام فلسفة الغرب، وهؤلاء المستشرقون اختتفوا بصيرته العقلية والرأسية، فهو أعمى البصر والبصيرة، لأن المستشرقين استولوا على قلوبهم، فعجل المستشرقين في قلبه، فسبحان الله. وأما الغزالي الأول الآن يتحدث ابن رشد الحفيد عنه قال هذه التأويلات التي نراها في كتب الأشعرية وغيرها من كتب أهل الكلام التأويلات التي سموها بالتأويلات ويسميها شيخ الإسلام رحمة الله عليه التحريفات وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه يسميها تحريفات أبي العز رحمة الله عليه يسميها تحريفات وكذلك شاول الله رحمة الله عليه يسميها التأويلات التحريفات فيقول ابن رشد هذه التأويلات التي يذكر هؤلاء في كتبه مثال ذلك وآثاره السيئة في الشريعة ما هي فيقول الإمام ابن رشد قال مثلهم كمثل حكيم مثل هذه التأويلات ومثل الشريعة التراوية كمثل رجل طبيب دكتور ماهر ركب دواء المركب الأعظم النافع للمرضى ركب دواء لمرض السرطان ركب دواء مفيدا لمرض السل ركب دواء مفيدا لمرض الروماتيزم ركب دواء مفيدا أنواع الأمراض وهذا الدواء قد انتفع به الناس بهذا الدواء قد انتفع به الناس فمثل الشريعة الغراء غير المحرفة وغير المبدلة وغير تلك الشريعة التي لعب بها المتكلمون من المعتزلة والحنفية الماتريدية والأشعرية الكلابية الشريعة الأصلية التي نزل من السماء فمثل تلك الشريعة كمثل دواء مركب نافع مفيد للمرضى ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل ذلك الطبيب الطيب المتشخص الماهر المتخصص في فنه فهو ركب دواء مفيدا وأعطى به من الله تبارك وتعالى ذلك الدواء المركب الأعظم لعلاج البشرية لعلاج أمراض القلوب لعلاج البدع المضلة لعلاج الأعمال المفسدة ولعلاج الفحشاء ولغيرها من الأمراض التي نراها في المجتمع فجاء شخص آخر فاسد المزاج ما فهم الدواء فماذا فعل؟ عمد وهذا الدواء فيه مكتوب قيراط من العسل الدواء مركب من 100 أجزاء مثلا القرآن والأحاديث مركب من الآيات والأحاديث حديث مرفوع حديث قولي حديث فعلي حديث تقريري هذه الآيات وهذه الأحاديث فهذا الدواء المركب مركب من عدة أجزاء مثلا قرنفل الذي يسمونه مسانير ومثلا الحبة السوداء قيراط مثل قيراط والسمن البري مثلا فيها مثلا قيراطان مثلا وكذلك العسل البري الجبري من النحل الصغير وكذلك السدر من السدر العسل المصفى هذا مثلا قيراطان وأنواع أخرى من الأعشاب فهذا الطبيب ركب دواء مفيدا أعظم مفيدا كل من المرضى يأكل يتعافى بإذن الله تبارك وتعالى فجاء شخص فاسد العقل مختل الدماغ فاسد القلب أعمى البصر والبصيرة لم يصل إلى قعر هذا الدواء فماذا فعل؟ فقال الطبيب لم يقصد بهذه الدواء وبهذه الأجزاء الأشياء المعروفة عند الناس الطبيب لما قال في هذا الدواء المركب الأعظم نصف قيراط مثلا القرنفل لا ما هو قرنفل هذا فلفل أحمر لابد أن نزيد فيه بفلفل ما هو قرنفل المعروف بضرب من التأويل والمجال وبنوع من الاستعارات البعيدة كما ارتكبه هؤلاء قالوا في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى جعلوا هذه الآية ملغزة من الألغاز قالوا هذه الآية مبنية على التورية ما هي التورية؟ الألغاز القرآن جعل الألغاز لإفساد البشر القرآن وحي من الله هذا بيان للناس في أقصى غايات الفصاحة والبلاغة وواضح كلام العربي المبين ما في الألغاز الغاز ما يأتي به إلا المنقذون والمفسدون هذا نور وهدى ما في الغاز لكن هم جعلوا هذه الآية ومثلها للألغاز قالوا الآية لا تدل على أن الله فوق العرش بل الآية فيها لغز تورية وإيش تورية
قال أن تقصد في الكلام العربي غير المعنى المتبادل إلى الأذهان، وتقصد معنى البعيد تمسك الأذن من خلفه. إذا الله المستعان، لا تقول إن الله فوق، بل معناه إن الله تبارك وتعالى مستول على عرشه من بعيد، لأنها مبنية على الألغاز. وهكذا قالوا في قوله تبارك وتعالى، شوف كيف تحرف، جاءوا للدواني مركب الأرض كيف حرفوا، قالوا ليس المراد بالقرنفل هذه المسامير، بل المراد بالقرنفل الفلفل الأحمر الطويل، نزع بدل القرنفل الفلفل حتى يكون الدواء مفيد. شوف كيف فعلوا بالدواء. وقالوا في تفسير قوله تبارك وتعالى، أم أمنتم من في السماء، قالوا ليس المقصود أن الله فوق، بل هذه الآية آية للكفار. هذا في تفسير النسفي، وهذا في تفسير البيضاوي، وهذا في مفاتيح الغيب للرازي، في تفاسير هؤلاء المعتزلة موجود هذا التفسير. قال هذا ليس للمسلمين، هذا لعقيدة الكفار. هل أم أمنتم أيها المشركون الذين تعتقدون أنتم تعتقدون أن الله في السماء، أليس هذا تفسير قرمدي؟ الله المستعان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الإمام ابن رشد، وهكذا في حديث وضع القدم في النار، يقول يضع الجبار قدمه في النار، يقول المراد من الجبار شيطان، ما هو الله. يا سلام يا شيخ، كيف يكون الشيطان يضع قدمه في النار؟ معنى ذلك أن الشيطان لا يدخل النار، بس يكون قدمه في النار فقط. ثم يضع ربنا تبارك وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذا التأويل؟ هذا يخرب الدين ويغير الدين ويبدل دين الإسلام ويلعب في دين الإسلام كما فعل بالنسبة للنصرانية. إيش هذا التأويلات؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الإمام ابن رشد، فجاء هذا الرجل الذي لم يعرف قصة المتكلم صاحب الدواء مركب الآدم والطبيب الأول، فأفسد في الأجزاء. قال ليس المراد من القرنفل المسامير التي نحن نأكل ونخت في الأرز، بل المراد الفلفل الأحمر الطويل، وكذلك ليس المراد من العسل العسل، بل المراد من العسل ممكن البول أو ممكن الماء أو شيء آخر أو عصير البرتقال أو شيئا ما شاكل ذلك. هكذا غير الأجزاء في هذا الدواء النافع. فلما غير الدواء وراح الطبيب الذي كان ركب المركب الأعظم النافع، فها جاءه مرضى، فسقط دواء المرضى، فزادت في مضلة، قتل المرضى وصار عليه الإسهال والقيء وقضى عليهم جميع المساكين، بدل أن يعالجهم يعالج أمراضهم فأهلكهم. ثم جاء رجل آخر مؤول آخر، فقال لا، ليس مرض هذا التأويل، لأن المؤول الأول أخطأ، ولأجل ذلك هذا الدواء لم يصر نافعا. أنا أؤول هذا الدواء بأجزاء أخرى، فهو غير القرنفل ما إلى الفلفل الأحمر، ممكن إلى الجوز الهندي أو إلى شيء آخر، فهكذا غير وتصرف في الأجزاء لهذا الدواء النافع. فلما ركب الدواء وسقى وأعطى حبوب أو حقنة أو شراب للمرضى فأهلكهم أيضا وقضى عليه. وهكذا جاء مؤول الرابع، متأول الخامس، عاشر، إلى يومنا هذا، حتى قال أول من خرب هذا الدواء النافع الخوارج، ثم الروافد، ثم بعد ذلك الأشعرية، ثم قال حتى جاء أبو خالد الغزالي فطم الوادي على القرآن. هكذا صار الإمام ابن رشد، وابن رشد منهم وليس بسلفي، وهم مضطرب في عقيدته، لكنه في نسوب، وكلامه هذا من قبيل وشهد شاهد من أهلها، لأنه اختبر هؤلاء وخبرهم واطلع عليهم وتكلم عن علم ووعي واختبرهم. هذا هو من الأمراض، من الآثار السيئة للبدعة، بدعة التي نراها من كبير الدين. إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى خلقنا خلفاء، وما خلقنا إلا للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهكذا آدم عليه الصلاة والسلام وابوه آدم إلى عشر نوح عليه الصلاة والسلام مشوا على هذا التوحيد، فلم يكن فيهم مبتدع، كلهم سنيون وموحدون على طريقة الأنبياء السابقين، حتى غاروا وغاروا في الصالحين في ود وصواع ويعوق ونسر، فعبدوا وتقربوا إليهم ليقربوهم إلى الله الزلفاء. فمن هنا جاءت القبورية، أول فرقة القبور، أول فرقة مبتدعة على وجه الأرض في تاريخ البشرية، ما هي؟ هي القبورية التي تعبد القبور وأهلها وتستغيث بأهلها وتقدم النذور بأهلها وتطوف حول القبور وتأكل تراب القبور وتتمسح بالقبور. فظهرت في الدنيا فرقة قبورية، فأرسل الله تبارك وتعالى لهدايتهم نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم نوحا عليه الصلاة والسلام، فأرسلهم وعلمهم ولكنهم أبوا وما استجاب لهم إلا قليل، فسلط الله تبارك وتعالى عليهم الطوفان. ثم بعد ذلك جاء أمم أخرى، قوم عاد، قوم ثمود، آخرون، فكلهم كانوا قبورية مشركين إلا من شاء الله منهم. وهكذا أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لهدايتهم لإخلاص العبادة لله عز وجل ولإخلاص المتابعة لرسله في زمانه، العبادة لله عز وجل والمتابعة للرسل صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. حتى اليونانيون الفلاسفة الذين كثير من المسلمين بل أكثرهم يعظمونهم ويبجلونهم، وهم ألد أعداء الرسل وأعداء الشرائع السماوية، كيف يعظمون أفلاطون وكيف يعظمون أرسطوطاليس وكيف يعظمون سقراط وبقراط. وقيل لسقراط لو جئت إلى موسى فقال لا حاجة لنا إلى إله هؤلاء، نحن قوم مهذبون. فكان عنده كبر وكان عنده أنفة وكان عنده حقد على الأنبياء والمرسلين من زمن قديم هؤلاء، ولذلك هم كانوا يصدرون أنفسهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نحن قوم مهذبون لا حاجة لنا إلى موسى. فهؤلاء كانوا قبورية، ودل على ذلك كلام الرازي في المطالب العالية، كتاب اسمه مطالب العالية عدة مجلدات، وهي في الحقيقة خرافات سافلة. قال في المطالب العالية أن أتباع أرسطوطاليس الفيلسوف اليوناني، أتباع أرسطوطاليس إذا أشكلت عليهم أي مسألة يلجؤون إلى قبره فيأتي لهم فيض في قيوده فتنحل تلك المشكلة. هذا يدل على أنهم قالوا قبورية أصحاب وسلي أجلاد، سبحان الله. وتبعه في ذلك كثير من الأمم، اليهود والنصارى كانوا قبورية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. هؤلاء كانوا قبورية، هكذا مشرك العرب في الجاهلية كانوا قبورية، لأنه كانوا يعبدون الناس، الناس ما كانت صخرة وما كانت حديدة، الناس كان رجل يزعمون أنه ولي، كان الناس رجلا سخيا يلت لهم وليت سبيقا للحاج، كان رجلا كريما جوادا، والكرم والدود معروف في العرب، كان يقضي الضيف ويخدمهم، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وهكذا المنات، وهكذا العزى، العزى كانت جنية مرأة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدم العزى، فإذا عزى الجني جنية خرجت وهاجمت عليه، فإذا امرأة العريانة ناشزت شعرها تحت التراب على رأسها فقتلتها حتى صارت حمامة. المهم إخواني في الله، هذه كل البلاء التي أصابنا هذا من أجل البدع، وهذا نحن نعيش يعني في الواقع، هذا واقع الأمة نعيش، وكثير من الناس ممن نسبوا أنفسهم للدعوة إلى الله يرمون علماء هذه الأمة بأنهم جهاد في الواقع، هذا واقع الأمة. أليس عبادة القبور منتشر شرقا وغربا على مستوى الحكومات والشعوب شرقا وغربا عربا وغربا؟ يقول ما في شرك. سبحان الله، الذي يقول ما في شرك فهو أعمى البصر والبصيرة، وهو من أبعد الناس عن شأن الواقع. إخوان بارك الله، نحن نرى هذا شيء ملموسا محسوسا مرئيا. كم من قبور تعبث، وكم من عماير شامخات ومنارات شامخات بنيت على تلك القبور، وكم من نذور واموال تهلك وتسقى الى 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 تلك القبور. سبحان الله. ومن عقائد علم الغيب والعقائد تصرف الاولياء في الكون شيء كثير، وكذلك العقائد الحلوليه والعقائد الاتحاديه ان كل شيء هو الله او ان الله في كل شيء، وعقائد جهميه موجوده حتى الان في الكتب المعاصرة موجودة وبكاسة الكاسرة. هذا هو الواقع. سبحان الله، هذه كله من تلك الآثار، الآثار السيئة. ولم ينجو من ذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه إلا أهل الحديث وحزب القرآن وطائفة أهل الحديث، كما يقول في بداية القديسة المنونية. لم ينجو الناس كلهم توارثوا البدعة، فبعضهم أخذوا نسب، بعضهم أخذوا سلط، بعضهم أخذوا سلطان، بعضهم أخذوا السدس والثمن، لكن إلا أهل الحديث فهم الحمد لله في نجاة من البدعة، فإنهم يعيشون تحت ظلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على معتقد السلف الصالح. هذا هو الفرق بيننا وبينهم، وبهذا نفتخر. وكثير من الناس يعيروننا، فإذا عيروا لنا فنقول وعير للواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر أنكارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب ومن كل بدعة ومن كل شرك وخرافة، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إخواني في الله وأخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وسرني سرورا عظيما أن يجمع بيني وبينكم هذا المجلس المبارك وهذا الحفل الكريم، وسررت جدا إذا أزور الكويت وأهلها، لأجلي كنت أسمع عن الكويت أن الكويت وصلت الفساد والتبرج والسفور أشد من أمريكا، ولكن والحمد لله ولله الحمد وله الشكر والمنة والفضل، زرت الكويت السنة الماضية مرتين وهذه السنة مرة ثالثة، الحمد لله الخير كثير، وأنتم تحتاجون إلى قليل من السعي. وهذا الجمع الكريم
يدلنا دلالة واضحة أن فيكم قبولا للدعوة السلفية والحمد لله. وهذا من أبرز العلامات وتباشير الخير. إخواني في الله، الموضوع الذي أتحدث فيه أمامكم الليلة هذه هو موضوع خطير الشان، والخطير بمعنى الحديث في لغتنا اليوم المعاصرة بمعنى يعني مضر، وفي اللغة القديمة بمعنى عظيم الشان، ويحتمل المعنيين، لأن البدعة مضر للمسلمين ولدينهم إلى أبعد الحدود، والاستلاب عن البدعة هذه مهمة لكل مسلم ومسلمة. إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع لهداية بني آدم ولهداية الثقلين حتى لا يبتدعوا دينا من عند أنفسهم، بل يسلكوا مسلك الأنبياء والمرسلين ويسلكوا مسلك الوحي ويختاروا تلك الطريقة التي اختار الله تبارك وتعالى لعباده في قديم الدهر وحديثه، ألا وهو دين الإسلام الصحيح الذي لا يكون مشروبا بأي نوع من أنواع البدع والخرافات. ولكن البدع يا إخواني في الله إذا دخلت في دين الإسلام تفسد المسلمين ودينهم. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين من البدعة، ومن ذلك الحديث الوارد في خطبة الحاجة التي نقرأ تلك الخطبة في جميع مناسباتنا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكلمة الشر صيغة من صيغ اسم التهديد، لأنها كانت في الأصل الشر فخفف فصار الشر. فمعنى ذلك أن البدعة الشر الأمور وأضر للمسلمين ولدينهم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة، ما هناك بدعة حسنة، جميع البدع السيئة وضلالة. وهذه قاعدة كلية رسمية نبوية ومرسومة نبوية، ما هناك أي استثناء، كل بدعة ضلالة. والكل في هذا الحديث في هذه الكلية كل استغراقي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن كل فرد من أفراد البدعة فهي ضلالة، كل بدعة ضلالة. ومن هنا عرفنا أن بعض أهل البدعة قسموا البدعة إلى نوعين: بدعة حسنة وبدعة سيئة، تمهيدا لتحسين بدعهم وتزيينا لها وترويجا لها في صفوف المسلمين وعقائدهم. فدلنا هذا الحديث وهذه الكلية النبوية وهذه القاعدة التي بنيت على الوحي السماوي، بينت لنا هذه القاعدة على أن هؤلاء على ضلال مبين، وأن هؤلاء قاعدتهم من قواعد الإفساد والفساد. فلا توجد هناك بدعة تسمى حسنة، فكل بدعة ضلالة، وكل بدعة سيئة. فلا توجد هناك بدعة حسنة، فلا توجد بدعة على وجه الأرض إلا وهي بدعة سيئة في قديم الدهر وحديثه، حتى لو كان قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الأنبياء السابقين. فكل البدع أحدثها المحدثون والمبتدعة مما تتعلق بدين الإسلام فهي كلها بلا ضلالة وليس فيها شعبة من الحسنى والحمد لله. فهذا يدل على ضرر البدعة في الدين والاتباع في الدين، لأن البدعة يا إخواني في الله تخريب للدين وتحريف للدين، لأن الدين قائم على الوحي السماوي وعلى النور الذي نزل من الله تبارك وتعالى على لسان رسله وأصفيائه وأنبيائه. ولكن البدعة من مخالات البشر، من آراء الناس، من أكلفة البشر، وهي تصادم الشريعة الغراء وتصادم السنة الغراء. فإذا جاءت البدعة ارتفعت السنة، فلا يمكن الجمع بين الرب والنور، ولا يمكن أن تستقر المختلفات في مكان واحد، ولا يمكن أن تجتمع الظلمة والنور، كما لا يمكن الحياة والممات. فالبدعة لا تجتمع مع الدين إطلاقا. فإذا دخل البدعة في الدين أفسد الدين وأهله. هذا من آثار البدعة. إخواني في الله، البدعة من مادة بدعة، وكلمة باء الباء والدال والعين تنبئنا وتشعرنا عن كل ما ظهر وحدث على غير مثال سابق. هذا في اللغة العربية، وقد فسر أئمة اللغة البدعة على هذا المعنى. تجدون هذا المعنى في الكتب القديمة لأئمة اللغة، ككتاب الأدب للفارابي اللغوي، غير الفارابي الكاتب، غير الفارابي الفيلسوف، الفارابي اللغوي، وكذلك عند الأزهري في تهذيبه، وكذلك في القاموس وفي لسان العرب وفي غيرها من الكتب العربية، وكذلك في كتب التفسير وفي كتب شروح الأحاديث تجدون هذا المعنى للبدعة. أما في الشريعة الإسلامية وفي مصطلح الشرع، إذا قلنا البدعة كلها ضلالة، فنقصد بذلك أن كل ما يحدث ويبتدع في دين الله تبارك وتعالى على وجه التقرب إلى الله عز وجل، على إرادة الثواب من الله عز وجل، فهذه بدعة، سواء كانت عقيدة أو عملا أو قولا، فكل هذه بدعة وهي ضلالة ليس فيها حسنة. والبدعة إخواني في الله قد تكون بدعة أصلية كالميلاد والأعراف على القبور مثلا، والطواف على القبور، والاستغاثة بأهل القبور، هذه كلها هذه بدعة، ولكن هذه بدعة أيضا وكفر أيضا، لأن البدعة قد تكون مجرد الحس والفجور، وقد تكون البدعة مكفرة يخرج الإنسان من الملة، كالاستغاثة بأهل القبور، وكالقول بسلك القرآن، وكالقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. هذه بدع، بدع كلامية، بدع جهمية، بدع ماتريدية، بدع أشعرية، وفي نفس الوقت هي كفر بالله، لأن هذا تأثير محض وتشبيه لله تبارك وتعالى بالمعدومات المحضة وبالممتلئات البحتة. فالبدعة قد تكون أصلية كهذه البدعة، وقد تكون بدعة إضافية كالدعاء بعد الفريضة بهيئة الاجتماع. الناس يصلون مع الإمام، وبعدما يصلون مثلا يجتمعون والإمام والمأمومون يرفعون أيديهم ثم يدعون بالهيئة الاجتماعية. فإذا ينتهي الإمام ينتهي المأمومون، كما نرى ذلك في كثير من البلدان الإسلامية، بل في كثير من بلاد الشرق، من بلاد الأتراك وبلاد الأفغان وبلاد باكستان وبلاد بورما وبلاد بغلاديش وبلاد بوسان وكذلك بلاد الهند، فيه من البدع بعد السنن، بعد الصلاة، بعد الصلوات، بعد الرواتب، يصلون الفريضة بعد ذلك يصلون السنن في المساجد والناس ينتظرون الإمام. بعد ذلك الإمام يستقبل القوم ولكن لا يستقبل بعد صلاة الفريضة. ثم بعد ذلك يدعون بهيئة الاجتماع، وكذلك يدعون بعد صلاة الجنازة، يقرؤون سورة الفاتحة ويقرؤون سورة الإخلاص، لكن في صلاة الجنازة لا يقرؤون، فقلبوا الشريعة. نحن مأمورون بأن نقرأ سورة الفاتحة وسورة معها في داخل صلاة الجنازة، لكن ماذا يفعلونهم؟ هم ما يقرؤون سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، فابتدعوا أمرا آخر. فبعدما المسلمون يفرغون من الجنازة يجلسون، وبعد ذلك يدعون للميت بهيئة اجتماع. فهذا الدعاء بهذه الكيفية وبهذا القمع من البدع الإضافية، لأن أصل الدعاء مشروع، ولكن إذا كيفتها بكيفية معلومة من عند نفسك أيها المسلم، وإذا ابتدعت لها صفة خاصة يا عبد الله، وتلك الصفة لم تكن في عهد الرسالة صلوات الله وسلامه على صاحبها، فأنت ابتدعت بدعة إضافية واشملك اسم المبتدع. فهذا نوع من أنواع البدعة الإضافية. نعم يا إخوان، هناك تقسيم للبدعة على مستوى المعنى اللغوي، فقد يمكن هناك بدعة حسنة بهذا المستوى بمعنى البدعة اللغوية، بحيث لا يكون لها تعلق بالشرع، كما ورد لغة على مستوى اللغة في كلام عمر بن الفاروق رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الثاني، حيث قال عن جمعه الناس على التراويح وعلى إمام واحد وعلى قيام الليل في ليالي رمضان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعمة البدعة هذه. فهذه كلمة نعمة البدعة لا يقصد عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه بهذه الكلمة أنه ابتدع في دين الله تبارك وتعالى بدعة حسنة، معاذ الله وحاشا وكلا، بل يقصد أن هذا الأمر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر خشية أن يفرض القيام الليل على المسلمين ثم لا يفيقون، وكان وقت نزول الوحي، فلما انقطع الوحي والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى لا مجال هناك للزيادة في الدين حتى يكون قيام الليل فريضة على الناس، فجمع الناس قال نعمة البدعة هذه، يعني ما أحسن هذا العمل. فهناك نعمة على الحسن اللغوي، صرح بذلك الشيخ الإسلام رحمة الله عليه والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير قوله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض وغيره. أما تقسيم البدعة إلى الحسنة والسيئة فهذا تقسيم باطل، صرح بذلك الملا علي القاري رحمه الله، وكذلك من يسمى في الهند بمجدد الألف الثاني الشيخ سرهندي، وصرح بذلك الشاول الله رحمة الله عليه وكثير من أهل العلم، أن البدعة الشرعية المصطلح عليها لا تكون حسنة، ما فيها تقسيم إلى الحسنة والسيئة، بل كل بدعة ضلالة وكل بدعة سيئة. فلهذا يا إخواني في الله وردت عدة أحاديث المرفوعة المحكمة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحذير المسلمين عن الابتداع في الدين وعن البدعة في الدين، لأن البدعة تقلب الشريعة، تخرب الدين، تبدل الدين كما فعل اليهود والنصارى في دينهم. لأجل هذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا، وكلمة هذا تدل دلالة قاطعة على أن البدعة المنهية هي البدعة المصطلح عليها التي تكون في الشرع، وهي ما يعبر به عنها بعض أهل العلم أنها طريقة محدثة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه تبارك وتعالى. هكذا ذكر هذا التعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه المعروف الاعتصام. وبعضهم قالوا هي الطريقة التي أحدثت في الدين بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مما يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. فكلمة في الدين في هذا الحديث تنبئنا عن هذا التعريف. فمن أحدث في الدين مما ليس عليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمل وأي قول وأي عقيدة إذا لم تكن عليها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عليها تابع الوحي من الكتاب والسنة الصريحة الصحيحة، فهي بدعة الدين، سواء تتعلق بأمر العقيدة أو تتعلق بأمر الأقوال أو تتعلق بأمر الأفعال. فكل هذه من البدع المضلة، وهي تخريب في الدين، وهي تبديل للشريعة الإسلامية وقلب للحقائق السماوية. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي شك عمل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، من كلمة الشركية، ومن إذا وقع في حيز الشرك، كلمة من شركية إذا وقع في حيز الشرك ولها جزاء، فهذا نص صريح في العموم. فكلمة من عمل عملا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن ابتدع في العقيدة فتلك العقيدة رد على صاحبها، مردودة على صاحبها وصاحبها مردود. وكذلك أي قول وفعل إذا كان بدعة فهو مردود على قائلها. ولذلك من سيما السلف الصالح ومن خصائص أهل السنة والجماعة ومن صفات الخاصة لأصحاب الحديث وأهل الحديث والغرباء والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، من خصائصهم أنهم يعتقدون في كل قول وفعل لم يثبت من الصحابة أنه بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. صرح بذلك الحافظ عماد الدين بن كثير صاحب تفسير القرآن العظيم المعروف بابن كثير المتوفى سنة 774. صرح بذلك في تفسيره للقرآن العظيم في تفسير قوله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لسبقونا إليه. فهذا من سماء أهل الحديث وسماء فرقة الناجية. إذا تريدون أن تنجوا في الدنيا والآخرة، إذا تريدون أن تكونوا من فرقة الناجية، وإذا ترغبون أن تكونوا من الطائفة المنصورة، فيكون سماكم هذا، وتكون من علاماتكم البارزة أن أي قول وفعل وأي عقيدة لم تثبت من الصحابة فاجتنبوها، فهي بدعة. لأنه أو لأن تلك العقيدة أو لأن ذلك العمل أو لأن ذلك القول لو كان يقرب إلى الله عز وجل، لو كان فيه ثوابا لبادر إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأطهار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك خير إلا وبين، ولم يترك شر إلا وبين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا الاستدراك عليه. ومن هذا من آثار المبتدعة والبدعة أنهم يستدركون على صاحب الشريعة، لأن أي مبتدع إذا يبتدع في دين الله عز وجل فهو مستدرك على منتج الرسالة، ومزدرع مستخف مستهزئ بمنتج الرسالة الرفيعة، لأنه يلزمه أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا البر وترك هذا الأمر الخيري وأنا أستدركه عليه، وهذا لا يمكن أن يصدر لمسلم. لذلك أن البدعة يا إخواني في الله، البدعة لها أضرار كثيرة جدا، وهذه من الأضرار، ومن تلك الأضرار والآثار السيئات والنتائج الوخيمة التي نعانيها، وهي فرقة المسلمين أحزابا وجماعات، وهذه من أسباب كثرة البدع. لما لم تكن بدعة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان المسلمون يحملون طريقة واحدة، يسلكون سبيلا مستقيما، صراط الله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكانوا أنصارا ومهاجرين. لم يكن هناك نعرة جاهلية، ولم يكن هناك انتماء إلى شخص لأجل ازدياد البدع، ولم تكن هناك فرقة ولا فرق باطلة. ولما حدثت الفتن والجبار. فقال أهل السنة الآن عليكم انتبهوا، لا تقبلوا أي حديث على عواهره، ولا تتحملوا الأحاديث من كل شيء من كل ما هب وضب. انظروا في الرجل الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي عقيدته وما هو منهجه، وهل ينتسب إلى السنة وإلى السلفية أم لا؟ قال الإمام ابن سيرين رحمه الله فيما روى عنه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بإسناد كالجبل الشامي، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم لننظر إلى أهل السنة فنأخذ حديثهم، وننظر إلى أهل البدع فلا نأخذ حديثهم، لأن أهل البدع إذا تتلمس عليهم وإذا جلست عليهم وأسغيت إليهم وأكثرت جماعتهم وسجلت اسمهم في بطاقاتهم فأنت أكثرت جماعتهم ووقرتهم، وربما يؤثرون عليك ويخربطون عليك عقائدهم، لأن الإناء يترشح بما فيه. فإذا جلست مع السنين تعيش مع السنة، وإذا جلست مع البدعين تعيش مع التعطيل، تعيش مع الإرجاء، تعيش مع الخروج، تعيش مع خلق القرآن، تعيش مع إمكان العلوم، تعيش مع الاتحادية، تعيش مع الحلولية، تعيش مع الزندقة والانحلال، وتعيش مع التجمعات السنة والرافضة وكذلك المستشرقين. أمشاج والمشكلات والتجمعات هذه من آثار البدع يا إخوان، ولا نعمة ما قاله بعض الشعراء. وهذا هو التمييز بيننا وبين أهل البدع، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. نحن رأينا في أهل البدع أنهم يبغضون طلب هذه الأمة ويكرهون أسماءهم ويتعانون فيهم وفي عقيدتهم، وبجانب آخر يعظمون المتكلمين ويبجلون المعتزلة والجهميين ويثنون على عقولهم الفاسدة ويبجلون خرافاتهم ويعظمون هؤلاء الذين تسموا بالأولياء وهم في الحقيقة أولياء الشياطين. أمثال ابن عربي يقول هذا الشيخ الأكبر، مع أنه ربما يكون الشيخ، وكذلك عبد الكريم الجيلي، وكذلك الحلاج وابن فارس صاحب الطائية المشهورة التي تكترز بالضلال والانحلال والإباحية، يقول الذهبي رحمة الله عليه: فإذا نبت فيها طهر فما في الدنيا طهر. وقال عن خصوص ابن عربي الإمام الذهبي ناقد الرجال عالم من أعلام الإسلام، قال في خصوص ابن عربي: فإذا لم يكن فيه كفر فما في الدنيا كفر. وبجانب ذلك يعظمون ويبجلون المستشرقين الكفر اليهود والنصارى الذين هم أكبر من الخنازير والقردة. ولذلك لما أراد الله تبارك وتعالى مسهم مسهم بالقردة والخنازير، لأن القردة والخنازير أشبه شيء من اليهود والنصارى، وهذا هو الطابع المناسب لهم، لأنه أخبث أمره من عندهم تخرج الفتن وفيهم تغوص. ولذلك قال كثير من السلف: من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى. ونرى ذلك بين متكلمين في هذه الأمة، وبين علماء السوء في هذه الأمة، وبين الرهبان في هذه الأمة، وبين النصارى واليهود سلة وثيقة ومصاهرة وأخوة، سبحان الله. فلذلك نرى هناك مؤتمرات وأنبياء واجتماعات هم صوروا بدون حياء من العباد ولم يغرب العباد، يجلسون هناك راشدين خبيث، هناك يهودي قسيس عدو الله وعدو رسوله، ويقول نحن نتشاور في الإسلام. سبحان الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله ولله في خلقه شؤون. أين هذه العقول؟ إذا اجتمعنا مع القسامسة ومع اليهود والنصارى وتعاتبنا معهم ولينا الجانب معهم
فهل هم يفسدون في الإسلام ولا يخربون الإسلام؟ وهناك أندية وهناك محاضرات ومؤتمرات ما بدأت إلا بكلمات الخصوص والأساقفة لهم بغاية التبجيل وبغاية الإكرام والإعظام لهم. فأنا هذا من دين الله شيء؟ فهذه كلها من آثار البدع، من آثار الخرافات، ومن تلك الآثار السيئة ما قاله ابن رشد: أصغوا يا عباد الله، استمعوا إلى ماذا يقول ابن رشد. ابن رشد الحفيد الفيلسوف المضطرب في عقيدته، وهناك ابن رشد الجد، لا أقصد هذا، لا أقصد ابن رشد الحفيد الفيلسوف. يقول ابن رشد الله أكبر، وهو يذكر التحريفات في الدين، وفي سند الرد على الغزالي القديم، ما هو غزالي مصر؟ غزالي مصر حاك غزالي الأول، أتواصل به بل هو قوم طاغون. نحن ما نقول أن للغزالي حسنات، فلليهود ممكن حسنات، وللنصارى يمكن حسنات. الغزالي خرب الدين وحرف الدين، فحين النقد ما ينبغي لنا أن نذكر حسنات هذا الرجل. الغزالي يسخر بالسنة، يسخر باللحية، يسخر بتقصير الصوت، يسخر بالنساء المحتجبات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. النساء الكريمات اللاتين أكرمهن الله تبارك وتعالى بالعفة والإكرام والتحجب والحياة، فهذا الغزالي يسخر من هؤلاء النساء. أما النساء الساترات والنساء اللاتي لا حياء عندهن، فهذا الغزالي يبجلهن ويعظمهن. ثم الغزالي رأيت أنه انتهر عصره أمام فلسفة الغرب، وهؤلاء المستشرقون اختطفوا بصيرته العقلية والرأسية، فهو أعمى البصر والبصيرة، لأن المستشرقين استولوا على قلوبهم، فعجل المستشرقين في قلبه. فسبحان الله. وأما الغزالي الأول الآن يتحدث ابن رشد الحفيد عنه، قال: هذه التأويلات التي نراها في كتب الأشعرية وغيرها من كتب أهل الكلام، التأويلات التي سموها بالتأويلات ويسميها شيخ الإسلام رحمة الله عليه التحريفات، وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه يسميها تحريفات، أبي العز رحمة الله عليه يسميها تحريفات، وكذلك شاول الله رحمة الله عليه يسميها التأويلات التحريفات. فيقول ابن رشد: هذه التأويلات التي يذكر هؤلاء في كتبه مثال ذلك وآثاره السيئة في الشريعة ما هي؟ فيقول الإمام ابن رشد، قال: مثلهم كمثل حكيم، مثل هذه التأويلات ومثل الشريعة التراوية كمثل رجل طبيب دكتور ماهر ركب دواء، المركب الأعظم النافع للمرضى، ركب دواء لمرض السرطان، ركب دواء مفيدا لمرض السل، ركب دواء مفيدا لمرض الروماتيزم، ركب دواء مفيدا أنواع الأمراض، وهذا الدواء قد انتفع به الناس، بهذا الدواء قد انتفع به الناس. فمثل الشريعة الغراء غير المحرفة وغير المبدلة وغير تلك الشريعة التي لعب بها المتكلمون من المعتزلة والحنفية الماتريدية والأشعرية الكلابية، الشريعة الأصلية التي نزل من السماء. فمثل تلك الشريعة كمثل دواء مركب نافع مفيد للمرضى، ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل ذلك الطبيب الطيب المتشخص الماهر المتخصص في فنه، فهو ركب دواء مفيدا وأعطى به من الله تبارك وتعالى ذلك الدواء المركب الأعظم لعلاج البشرية، لعلاج أمراض القلوب، لعلاج البدع المضلة، لعلاج الأعمال المفسدة، ولعلاج الفحشاء، ولغيرها من الأمراض التي نراها في المجتمع. فجاء شخص آخر فاسد المزاج ما فهم الدواء، فماذا فعل؟ عمد، وهذا الدواء فيه مكتوب قيراط من العسل، الدواء مركب من 100 أجزاء مثلا، القرآن والأحاديث مركب من الآيات والأحاديث حديث مرفوع، حديث قولي، حديث فعلي، حديث تقريري. هذه الآيات وهذه الأحاديث، فهذا الدواء المركب مركب من عدة أجزاء. مثلا قرنفل الذي يسمونه مسامير، ومثلا الحبة السوداء قيراط مثل قيراط، والسم البري مثلا فيها مثلا قيراطان مثلا، وكذلك العسل البري الجبري من النحل الصغير، وكذلك السدر مثل من السدر، العسل المصفى هذا مثلا قيراطان، وأنواع أخرى من الأعشاب. فهذا الطبيب ركب دواء مفيدا أعظم مفيدا، كل من المرضى يأكل يتعافى بإذن الله تبارك وتعالى. فجاء شخص فاسد العقل مختل الدماغ فاسد القلب أعمى البصر والبصيرة، لم يصل إلى قعر هذا الدواء، فماذا فعل؟ فقال الطبيب لم يقصد بهذه الدواء وبهذه الأجزاء الأشياء المعروفة عند الناس. الطبيب لما قال في هذا الدواء المركب الأعظم نصف قيراط مثلا القرنفل، لا ما قرنفل، هذا فلفل أحمر لابد أن نزيد فيه فلفل، ما هو قرنفل المعروف، بزرب من التأويل والمجال وبنوع من الاستعارات البعيدة كما ارتكبه هؤلاء. قالوا في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، جعلوا هذه الآية ملغزة من الألغاز. قالوا هذه الآية مبنية على التورية. ما هي التورية؟ الألغاز. القرآن جعل الألغاز لإفساد البشر، القرآن وحي من الله، هذا بيان للناس في أقصى غايات الفصاحة والبلاغة، وواضح كلام العربي المبين. ما في الغاز؟ الغاز ما يأتي به إلا المنقذون والمفسدون، هذا نور وهدى، ما في الغاز. لكنهم جعلوا هذه الآية ومثلها للألغاز، قالوا الآية لا تدل على أن الله فوق العرش، بل الآية فيها لغز تورية. وإيش تورية؟ قال أن تقصد في الكلام العربي غير المعنى المتبادل إلى الأذهان، وتقصد معنى البعيد تمسك الأذن من خلفه. الله المستعان. لا تقول إن الأفق، بل معناه إن الله تبارك وتعالى مستول على عرشه من بعيد، لأنها مبنية على الألغاز. وهكذا قالوا في قوله تبارك وتعالى، شوف كيف التحريف، جاءوا للدواء المركب الأعظم كيف عرفوه؟ قالوا ليس المراد بالقرنفل هذه المسامير، بل المراد بالقرنفل الفلفل الأحمر الطويل. نزع بدل القرنفل الفلفل حتى يكون الدواء مفيد. شوف كيف فعلوا بالدواء. وقالوا في تفسير قوله تبارك وتعالى أم أمنتم من في السماء، قالوا ليس المقصود أن الله فوق، بل هذه الآية آية للكفار. هذا في تفسير النسفي، وهذا في تفسير البيضاوي، وهذا في مفاتيح الغيب للرازي، في تفاسير هؤلاء المعتزلة موجود هذا التفسير. قال هذا ليس للمسلمين، هذا لعقيدة الكفار. هل أم أمنتم أيها المشركون الذين تعتقدون أنتم تعتقدون أن الله في السماء؟ أليس هذا تفسير قرمكي؟ الله المستعان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الإمام ابن رشد، وهكذا في حديث وضع القدم في النار، يقول يضع الجبار قدمه في النار، يقول المراد من الجبار شيطان، ما هو الله. يا سلام يا شيخ، كيف يقول الشيطان يضع قدمه في النار؟ معنى ذلك أن الشيطان لا يدخل النار، بس يكون قدمه في النار فقط. الشيء ثم يدعو ربنا تبارك وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذا التأويل؟ هذا يخرب الدين ويغير الدين ويبدل دين الإسلام ويلعب في دين الإسلام كما فعل بالنسبة للنصرانية. إيش هذا التأويلات؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الإمام ابن رشد، فجاء هذا الرجل الذي لم يعرف قصة المتكلم صاحب الدواء المركب الأعظم والطبيب الأول، فأفسد في الأجزاء. قال ليس المراد من القرنفل المسامير التي نحن نأكل ونحط في الأرز، بل المراد الفلفل الأحمر الطويل، وكذلك ليس المراد من العسل العسل، بل المراد من العسل ممكن البول أو ممكن الماء أو شيئا آخر أو عصير البرتقال أو شيئا ما شاكل ذلك. هكذا غير الأجزاء في هذا الدواء النافع. فلما غير الدواء وراح الطبيب الذي كان ركب المركب الأعظم النافع فها جاءه المرضى فسقط دواء المرضى فزادت في مضلة قتل المرضى وصار عليه الإسهال والقيء وقضى عليهم جميع المساكين بدل أن يعالجهم يعالج أمراضهم فأهلكهم. ثم جاء رجل آخر مؤول آخر فقال لا ليس المرض هذا التأويل لأن المؤول الأول أخطأ ولأجل ذلك هذا الدواء لم يصر نافعا. أنا أؤول هذا الدواء لأجزاء أخرى فهو غير القرنفل ما إلى الفلفل الأحمر ممكن إلى الجوز الهندي أو إلى شيء آخر فهكذا غير وتصرف في الأجزاء لهذا الدواء النافع. فلما ركب الدواء وسقى وأعطى حبوب أو حقنة أو شراب للمرضى فأهلكهم أيضا وقضى عليه. وهكذا جاء مؤول رابع متأول خامس عاشر إلى يومنا هذا حتى قال أول من خرب هذا الدواء النافع الخوارج ثم الروافد ثم بعد ذلك الأشعرية ثم قال حتى جاء أبو حامد الغزالي فطم الوادي على القرآن. هكذا صار الإمام ابن رشد وابن رشد منهم وليس بسلفي وهو مضطرب في عقيدته لكنه في نسوب وكلامه هذا من قبيل وشهد شاهد من أهلها لأنه اختبر هؤلاء وخبرهم واطلع عليهم وتكلم عن علم ووعي واختبرهم. هذا هو من الأمراض من الآثار السيئة للبدعة بدعة التي نراها من كبير الدين. إخواني في الله إن الله تبارك وتعالى خلقنا خلفاء وما خلقنا إلا للتوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا آدم عليه الصلاة والسلام وبنو آدم إلى عصر نوح عليه الصلاة والسلام مشوا على هذا التوحيد فلم يكن فيهم مبتدع كلهم سنيون وموحدون على طريقة الأنبياء السابقين حتى غاروا وغاروا في الصالحين في ود وصواع ويعوق ونسر فعبدوا وتقربوا إليهم ليقربوهم إلى الله الزلفاء. فمن هنا جاءت القبورية أول فرقة القبور أول فرقة مبتدعة على وجه الأرض في تاريخ البشرية. ما هي؟ هي القبورية التي تعبد القبور وأهلها وتستغيث بأهلها وتقدم النذور بأهلها وتطوف حول القبور وتأكل تراب القبور وتتمسح بالقبور. فظهرت في الدنيا فرقة قبورية فأرسل الله تبارك وتعالى لهدايته نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم نوحا عليه الصلاة والسلام فأرسلهم وعلمهم ولكنهم أبوا وما استجاب لهم إلا قليل فسلط الله تبارك وتعالى عليهم الطوفان. ثم بعد ذلك جاء أمم أخرى قوم عاد قوم ثمود آخرون فكلهم كانوا قبورية مشركين إلا من شاء الله منهم. وهكذا أرسل الله تبارك وتعالى الرسل لهدايتهم لإخلاص العبادة لله عز وجل ولإخلاص المتابعة لرسله في زمانه العبادة لله عز وجل والمتابعة للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حتى اليونانيون الفلاسفة الذين كثير من المسلمين بل أكثرهم يعظمونهم ويبجلونهم وهم ألد أعداء الرسل وأعداء الشرائع السماوية. كيف يعظمون أفلاطون وكيف يعظمون أرسطوطاليس وكيف يعظمون سقراط وبقراط. وقيل لسقراط لو جئت إلى موسى فقال لا حاجة لنا إلى إله هؤلاء نحن قوم مهذبون. فكان عنده كبر وكان عنده أنفة وكان عنده حقد على الأنبياء والمرسلين من زمن قديم هؤلاء. ولذلك هم كانوا يصدرون أنفسهم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نحن قوم مهذبون لا حاجة لنا إلى موسى. فهؤلاء كانوا قبورية ودل على ذلك كلام الرازي في المطالب العالية كتاب اسمه مطالب العالية عدة مجلدات وهي في الحقيقة خرافات سافلة. قال في المطالب العالية أن أتباع أرسطوطاليس الفيلسوف اليوناني أتباع أرسطوطاليس إذا أشكلت عليهم أي مسألة يلجؤون إلى قبره فيأتي لهم فيض من قيوده فتنحل تلك المشكلة. هذا يدل على أنهم قالوا قبورية أقحاء وسرية أجلاد. سبحان الله. وتبعه في ذلك كثير من الأمم اليهود والنصارى كانوا قبورية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار خلق عند الله. هؤلاء كانوا قبورية. هكذا مشركو العرب في الجاهلية كانوا قبورية لأنه كانوا يعبدون اللات. اللات ما كان صخرة وما كان حديدة. اللات كان رجل يزعمون أنه ولي. كان اللات رجلا سخيا يلبس لهم يلبس سبيقا للحاج. كان رجلا كريما جوادا والكرم والدود معروف في العرب. كان يقضي الضيف ويخدمهم. فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وهكذا المنات وهكذا العزلة. العزلة كانت جنية مرأة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لهدم العزى. فإذا عزى الجني جنية خرجت وهاجمت عليه. فإذا امرأة العريانة ناشزة شعرها تحت التراب على رأسها فقتلتها حتى صارت حمامة. المهم إخواني في الله هذه كل البلاء التي أصابنا هذا من أجل الجدع. وهذا نحن نعيش يعني في الواقع. هذا واقع الأمة نعيش. وكثير من الناس ممن نسبوا أنفسهم للدعوة إلى الله يرمون علماء هذه الأمة بأنهم جهاد في الواقع. هذا واقع نعيش. أليس عبادة القبور منتشر شرقا وغربا على مستوى الحكومات والشعوب شرقا وغربا عربا وغربا يقول ما في شرك؟ سبحان الله. الذي يقول ما في شرك فهو أعمى البصرين والبصيرة وهو من أبعد الناس عن فقه الواقع. إخوان بارك الله فيكم. نحن نرى هذا شيء ملموسا محسوسا مرئيا. كم من قبور تعبر وكم من عمائر شامخات ومنارات شامخات بنيت على تلك القبور وكم من نزول وأموال تهنى وتسقى إلى 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 تلك القبور. سبحان الله. ومن عقائد علم الغيب والعقائد تصرف الأولياء في الكون شيء كثير. وكذلك العقائد الحلولية والعقائد الاتحادية أن كل شيء هو الله أو أن الله في كل شيء. وعقائد الجهمية موجودة حتى الآن في الكتب المعاصرة موجودة وبكثرة كثيرة. هذا هو الواقع. سبحان الله. هذه كله من تلك الآثار الآثار السيئة. ولم يمد من ذلك كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه إلا أهل الحديث وحزب القرآن وطائفة طائفة أهل الحديث كما يقول في بداية القديس النونية. لم ينجو الناس كلهم توارثوا البدعة. فبعضهم أخذوا نسب بعضهم أخذوا سرس بعضهم أخذوا سرسان بعضهم أخذوا السدس والثمن. لكن إلا أهل الحديث فهم الحمد لله في نجاة من البدعة فإنهم يعيشون تحت ظلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على معتقد السلف الصالح. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. وبهذا نفتخر. وكثير من الناس يعيروننا فإذا عيرونا نحن نقول وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر أنكارها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب ومن كل بدعة ومن كل شرك وصرافة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.